الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب تفريق الوضوء.
قال: وحدثنا هارون بن معروف ساق السند إلى قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة،
بمعنى أنه يريد أن يتكلم على مسألة الموالاة في الوضوء. أتجب الموالاة أو لا تجب؟ أتوضأ، أغسل يدي، استنشق، استنثر، أغسل وجهي، وأظل مدة من الزمن إلى أن ييبس العضو، بعد ذلك أعود أغسل يدي وأمسح راسي وأنتظر هنيها أيضا، لا أوالي، وإنما أفرق بين غسل الأعضاء. فهل الموالاة في غسل أعضاء الوضوء أمر واجب أم لا؟ ولذا قال: باب تفريق الوضوء. وذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ، يعني الرجل، وترك على قدمه مثل موضع الظهر، موضع لم يستوعبه الماء، ترك هذا الموضع لمعة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي لا يقر على باطل، والذي يتولى أمور الحسبة العلماء، المسلم إذا رأى من أخيه المسلم شيئا منكرا عليه أن يسأل وعليه أن يوجه وينبه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما رأى اللمعة في الرجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، يعني وضوءك ناقص، عليك أن تحسنه. فرجع الرجل وأحسن وضوءه، غسل الموضع الذي لم يشمله الماء الغسل. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الموالاة لا تجب، قالوا: لأن النبي قال للرجل أحسن وضوءك، ما قال له أعد وضوءك. ولو كانت الإعادة واجبة لقال النبي له أعد، والنبي لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة، فكان لزاما أن ينبه على أن الوضوء السابق باطل، وأن عليك أن تعيد وتجدد الوضوء من أول الأمر. هذا عند من يقول بوجوب الموالاة. الذي يقول بأنها لا تجب: النبي قال أحسن ولم يقل أعد، فلو قال أعد وجب عليه أن يستأنف من أول الوضوء، ولكن لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحسن دل على أنه إنما يغسل موضع اللمعة فقط وانتهى. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام اللمعة مقدار الظفر، التي لم يصبها الماء، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وذهب إلى هذا المذهب الإمام الشافعي في الجديد. له أقوال جديد وقديم. الجديد نسخ القديم، يرى بأنه ما دام أنه ترك لمعة يغسل موضع اللمعة وكفى، وهو قول عبد الله بن عمر، عطاء بن أبي رباح، جماعة من أهل العلم، لكن الجماهير على أن موضع اللمعة إذا كان العضو يبس عليه أن يستأنف، اللهم إلا إذا كان الموضع قريب، توضأ في الميضة وترك موضع لمعة، عندما أتى إلى باب المسجد رأى وعلم بأنه لم يغسل هذا الموضع يكتفي بأن يمسح يغسل انتهى. واحتجوا على ذلك بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا نسي الرجل فلم يمسح راسه وبقي من لحيته بلل، وضع يده على موضع البلل من لحيته وأقبل وأدبر ولا يستأنف. الذي يرى الموالاة أنها شرط وأنها واجبة، عندما تيبس الأعضاء عليه أن يستأنف. والذي يظهر والله أعلم، والخلاف وارد، هؤلاء قالوا كذا وهؤلاء قالوا كذا، والحديث الذي بين أيدينا هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه بعض كلام عند أهل العلم، وصنيع علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، صنيع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يدل على أنه إذا كان الموضع قريبا يبس، لم ييبس، جاز أن يأخذ أمام ويكتب إن شاء الله تبارك وتعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن. ما معنى أحسن؟ يعني أكمل الذي بقي. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أعد، وإنما قال أحسن. إذن أنا توضأت وبقي علي لمعة في وجهي في يدي في رجلي، جاز لي أن آخذ شيئا من الماء ما دمت قريبا ولم يصل الفصل وأمسح وانتهى. لكن جماهير أهل العلم، الإمام مالك، قول الإمام أحمد بن حنبل، قول قديم للإمام الشافعي، جملة من أهل العلم يقولون إن الموالاة، ما معنى الموالاة؟ معنى الموالاة كالترتيب، الترتيب واجب، الموالاة واجبة. بمعنى أنا لو توضأت مضمض استنشقت استنثرت قبل أن أغسل الوجه، غسلت يدي اليمنى اليسرى بعد ذلك غسلت الوجه، يقولون لا، لا بد من الترتيب، الترتيب شرط والموالاة شرط، عندما ذهب إلى أن الموالاة واجبة. والذين رأوا بأن الأمر فيه تعسير وتشديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هذا الكلام، قالوا لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والقول الوسط أنك إذا كنت قريبا ولم يطل الفصل اغسل وأحسن ولا تستأنف من أول الأمر. بعد أنا توضأت من قبل المغرب بساعة، وعندما أتيت لصلاة المغرب وإذا بي أجد موضع لمعة ما غسلتها، الأولى الأفضل الأكمل أن أذهب وأستأنف الوضوء إن شاء الله تعالى. ثم قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن ماقل عن ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك. معنى هذا الكلام: الإمام أبو داود يريد أن يقوي الحديث، فذكر أن جرير بن حازم وهو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن وهب، فإذا كان جرير بن حازم تفرد يعني روى الحديث وحده لم يروه غيره عن وهب ينبر، تفرد الثقة مقبول. إذا كان جرير هو الذي تفرد وجرير ثقة مقبول، الرواية لا يؤثر. الذي يؤثر أن يتفرد غير الثقة، أو أن يخالف غير الثقة، أو أن الثقة يخالف الثقات، هذا يسمى مصطلح الحديث. من قواعد علماء الحديث أن الثقة العدل المقبول الرواية إذا خالف الثقات حديثه هذا يتوقف عنه، وغير هذا الحديث يقبل. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ورافع بن خديج وميمونة، وجميع من روى هذا الحديث قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو غير محرم. ومن المعلوم أن المحرم يعني الذي نوى الحج أو العمرة لا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه نكاح ولا ينكح، لا يزوج ابنته ولا أخته ولا مولاته. وهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: تزوج النبي ميمونة وهو محرم، إذن هذا يخالف ما سبق ويخالف نهي النبي. النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح. قالوا: نتتبع نرى من روى هذا الحديث غير ابن عباس من الثقات، وإذا برافع ابن خديج الذي كان سفيرا بين النبي وبين ميمونة، خرج إلى مكة ليخطب ميمونة للنبي، قال: تزوج النبي ميمونة وهو حلال ليس محرم. ميمونة نفسها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. قالوا: إذن إذا خالف الثقة الثقات فهذا الحديث فقط يتوقف عنه، والعمل على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. فحديث ابن عباس رضي الله عنه هذا مقبول، ولكن ليس عليه العمل. لو خالف غير الثقة الثقات لا يعتد به. فجرير بن حازم ثقة، إن تفرد جرير بالرواية عن ابن وهب، وابن وهب تفرد ابن وهب تفرد بالرواية عن جرير، وجرير ابن حازم تفرد بالرواية عن قتادة، ما دام أن جرير ثقة وهب ثقة لا بأس ولا مانع. فذكر أبي داود هذا الحديث يريد أن يقوي حديث قتادة رضي الله تعالى عنه. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده. ما دام ابن وهب وحده رواه عن جرير، ابن وهب ثقة مقبول. وقد روي عن ماقل بن عبد الله أو عبيد الله الجزري عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عن عمر نفسه روى أن رجلا ترك لمعة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع وأحسن وضوءك، أحسن، ولم يقل له أعد وضوءك. فدل على أن اللمعة إن رؤيت تغسل، ودل على أن الموالاة يعني أن التتابع ليس بشرط وليس بواجب. لكن الذي يحسن أن يقال: لا ينبغي للمرء أن يتلاعب في وضوئه، يغسل وجهه وبعد ذلك يعود إلى حانوته أو يذهب إلى بيته ليأمر أهله بشيء، ثم يعود ثانية ويغسل يده اليمنى واليسرى ويتمهل قليلا دقائق عشرة أقل أكثر، يمسح رأسه وهكذا. هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة. الحسن البصري تابعي، ومعنى التابعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي الحسن البصري بعض الصحابة، وفيه خلاف أحدث عن سمرة أم لا. فكيف يروي الحسن البصري عن النبي وهو لم يجتمع معه؟ يقال هذا مرسل عند أهل الحديث. ومعنى مرسل يعني الرواية التي سقط فيها الصحابي. يقول صاحب البيقونية رحمة الله تعالى عليه: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. إذا سقط الصحابي من الرواية فالحديث يتوقف عنه. إذن هذه الرواية أيضا تقوي رواية قتادة. إن كان في هذا إرسال فإن رواية قتادة السابقة وهذه الرواية والرواية التي جاءت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كل هذه تدل على أن الموالاة ليست بواجبة وليست بشرط. ثم عقب ذلك بحديث